بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الاحتمال الثالث أن يشمل حديث الرافع كلا نوعي الشبهة، يعني يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. بعد أن أبطلنا أدلة الاحتمال الأول والثاني، يعني أبطلنا دليل القول باختصاص حديث الرافع بالشبهات الموضوعية، كما أبطلنا دليل القول باختصاص الحديث الرافع بالشبهات الحكمية. بعد أن أبطلنا أدلة الاحتمالين الأولين، الآن نأتي إلى الاحتمال الثالث، وهو الاحتمال الذي يقول بأن حديث الرافع يشمل كلتا الشبهتين. هذا الاحتمال لابد لنا لإثباته أن نمر بمرحلتين. المرحلة الأولى أن نثبت قابلية حديث الرافع لشمول كلتا الشبهتين. أصل القابلية لابد أن نثبتها، أن حديث الرافع قابل للشمول للشبهات الحكمية والموضوعية معا. وبعد أن أثبتنا القابلية في المرحلة الثانية، نأتي لنثبت أنه ما دام أن هذا الحديث قابل للشمول، إذن بل لإثبات أنه شامل بالفعل نتمسك بالإطلاق. فالمرحلة الثانية هو التمسك بالإطلاق لإثبات الشمول بالفعل. إذن فالمهم في هذا الاحتمال الثالث أن نعرف قابلية حديث الرافع للشمول لكلتا الشبهتين. فإذا أثبتنا، إذا استطعنا أن نثبت القابلية، أصبح الأمر سهلا في إثبات الشمول بالفعل. نثبت الشمول بالتمسك بالإطلاق، نقول بأنه ما دام هو قابل للشمول، فإذا لم يقصد الشمول لابد عليه أن يقيد، بينما لم يقيد لم يبرز قيدا، فبعدم إبرازه للقيد نتمسك بقارينة الحكمة ونثبت الإطلاق. إذن فالمهم في هذا الاحتمال هو أن نعرف قابلية حديث الرافع للشمول لكلتا الشبهتين، وذلك بأن نصور وجود معنى جامع هو المقصود باسم الموصول، وهو بل يناسب الشبهات الحكمية والموضوعية معا. لابد من أن نصور معنى جامعا بين ما لا يعلم في الشبهات الحكمية وما لا يعلم في الشبهات الموضوعية، فنقول بأن المقصود بما الموصولة هو هذا المعنى الجامع. إذا استطعنا أن نصور معنى جامعا بهذا النحو، فمعنى جامع يناسب كلتا الشبهتين، معنى جامع بين ما لا يعلم في الشبهات الحكمية وما لا يعلم في الشبهات الموضوعية، فنقول بأن اسم الموصول قصد به هذا الجامع، فعندئذ يصبح صالحا، يصبح قابلا للشمول للشبهات الحكمية والموضوعية معا، يعني تصبح الأراضية صالحة لإجراء الإطلاق. إذا قصد بما الموصولة فمعنى جامع يمكن تطبيقه على الشبهات الموضوعية ويمكن تطبيقه على الشبهات الموضوعية معا. إذا استطعنا أن نصور هذا الشيء تصبح الأراضية صالحة لإجراء الإطلاق. إذن يجب علينا أن نصور معنى جامعا صالحا للانطباق على ما لا يعلم في الشبهات الموضوعية وما لا يعلم في الشبهات الحكمية. ما هو هذا الجامع؟ كيف نصور الجامع؟ يقول يمكن تصوير الجامع بشكلين. الشكل الأول لتصوير الجامع هو أن يقال بأن المقبل موضوع الخارجي، فرفع ما لا يعلمون يقصد بما الشيء الذي لا يعلم الشيء، نعم، من أن يكون تكليفا أو موضوعا خارجيا، وقد يعترض على ذلك. وقد يعترض على ذلك بأن اسم الموصول هنا لا يمكن أن يقصد به معنى الشيء الجامع للتكليف والموضوع الخارجي، لأنه إذا قصد به المعنى الجامع بين التكليف والموضوع الخارجي لاستلزم أن يكون إسناد الرافع إلى هذا الشيء لا إسناد عدم العلم. هذا يختلف عما درستموه في رد برهان من يقول باختصاص الحديث بالشبهات المادية الموضوعية أو الحكمية. ما درسناه في رد ذاك البرهان كان يلحظ إسناد عدم العلم إلى ما، الآن هنا صاحب هذا الاعتراض ما يلحظ إسناد عدم العلم إلى ما، بل يلحظ إسناد الرفع إلى ما. يقول بأنه لو قصد بما معنى الجامع معنى الشيء الذي هو جامع بين التكليف والموضوع الخارجي، لو قصد بما هذا المعنى الجامع لكان إسناد الرفع إلى ما إلى معنى ما إسنادا حقيقيا ومجازيا في نفس الوقت، وهو مستحيل أن يكون الاستعمال الواحد حقيقيا ومجازيا. هذا مستحيل أن يكون الاستعمال الواحد هم حقيقي هم مجازي في نفس الوقت، هذا مستحيل. كيف أنه إذا قصدنا بكلمة ما معنى الشيء الجامع بين التكليف والموضوع الخارجي لاستلزم هذا اللازم، لاستلزم أن يكون إسناد الرفع إليه حقيقيا ومجازيا؟ توضيح ذلك أنه الشيء له مصداقان المفروض أن يكون جامعا بين هذين المصداقين، أحدهما التكليف والآخر الموضوع الخارجي. إسناد الرفع إلى مصداقه الأول إسناد حقيقي، وإسناد الرفع إلى مصداقه الثاني إسناد مجازي، وذلك باعتبار أنه إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي، لأنه التكليف هو الذي صالح للرفع هو الذي يرفع، بينما إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي إسناد مجازي من قبيل المجاز في الإسناد في مثل اسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. لا بد درسوا في البلاغة أنه عندنا مجاز في الاستعمال وعندنا مجاز في الإسناد، يمثلون للمجاز في الإسناد بهذا المثال، بمثال اسأل القرية، اسأل القرية التي كنا فيها والعير الذي شنو إلى نهاية الآية القرآنية، اسأل القرية التي كنا فيها، القرية مو قابلة للسؤال وإنما المقصود أهل القرية. فهنا القرية استعمل في معناها الحقيقي والسؤال استعمل أيضا في معناه الحقيقي، لكن إسناد السؤال إلى القرية يكون إسنادا مجازيا لأنه نفس كلمة القرية استعملت استعمالا مجازيا، بل إسناد السؤال إلى القرية إسناد مجازي، يعني مجازا يسند السؤال إلى القرية، وإلا هو في الواقع المفروض أن يسند السؤال إلى أهل القرية، فإسناد السؤال إلى القرية إسناد مجازي. هنا هم أيضا إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي الذي لا يعلم هذا إسناد مجازي، لأنه في الحقيقة بل حكمه يرتفع لا هو الشيء الخارجي يرتفع، الشيء الخارجي الذي نشك في أنه خمر أو ليس خمرا سواء كان خمرا أو لم يكن خمرا فهو على ما هو عليه لا يرتفع، وإنما حكمه يرتفع، الحرمة ترتفع. إذن فإسناد الحرمة إلى ما لا يعلم في الشبهات الموضوعية يكون إسنادا مجازيا من باب المجاز في الإسناد، بخلاف إسناد الرفع إلى التكليف في الشبهات الموضوع في الشبهات الحكمية، في الشبهات الحكمية التكليف هو الذي يرتفع. إذن فإذا قصد بما الجامع بين التكليف والموضوع الخارجي الشيء الذي هو جامع بين التكليف والموضوع الخارجي لكان إسناد الرفع إلى هذا الشيء بلحاظ مصداقه الأول إسنادا حقيقيا، وبلحاظ مصداقه الثاني إسنادا مجازيا، يعني بالتالي أن إسناد الرفع إلى معنى ما سيكون إسنانا حقيقيا ومجازيا في نفس الباب، وهو مستحيل. وهذا يعني أنه لا يمكن أن يقصد بما معنى الشيء الجامع بين التكليف والموضوع الخارجي. هذا اعتراض على التصوير الأول للجامع. الجواب عن هذا الاعتراض أنه إسناد الرافع إلى معنى ما معنى الشيء إسناد مجازي على كل حال، سواء بلحاظ المصداق الأول أو بلحاظ المصداق الثاني، سواء بلحاظ التكليف أو بلحاظ الموضوع الخارجي. لأنه حتى التكليف عندما يرفع في الشبهات الحكمية يرفع رفعا ظاهريا لا رفعا واقعيا، والرفع الظاهري بل إسناد الرفع إلى التكليف إلى التكليف المجهول إسناد إذا قصد به رفعا ظاهريا سيكون إسناده إسناد مجازي، لأنه لا يرفع التكليف حقيقة. التكليف المجهول يظل مجهول، قلنا بأن هذا التكليف إذا كان في علم الله موجودا فهو موجود لا يرتفع، وإنما يقصد بارتفاعه يعني ارتفاع المسؤولية عن، مثل سؤال القرية إسناده إلى القرية إسناد مجازي، هنا إسناد الرفع إلى التكليف الواقعي المشكوك إسناد مجازي، لأن التكليف الواقعي المشكوك لو كان موجودا فهو لا يرتفع، وإنما ترتفع المسؤولية ترتفع عنه. فإسناد الرفع إلى ذاك التكليف الواقعي المشكوك إسناد مجازي. إذن فسواء قصد بما الموصولة معنى التكليف أو قصد معنى الموضوع الخارجي، أو بعبارة أخرى لو قصدنا به الشيء سواء بلحاظ مصداقه الأول الذي هو التكليف المشكوك أو بلحاظ مصداقه الثاني الذي هو الموضوع المشكوك، على كلا التقديرين سيكون إسناد الرافع إليه إسنادا مجازيا، لأنه إسناد الرافع إلى التكليف مجازي لأنه رفعا ظاهري، وإسناد الرافع إلى الموضوع الخارجي أيضا مجازي، لأنه أولا هم رفع ظاهري، وثانيا لأنه بل ليس الموضوع الخارجي هو الذي يرتفع بل تكليفه حكمه يرتفع لا هو يرتفع. إذن فالمجازية ثابتة على كلا التقديرين. إذن فلو أريد باسم الموصول معنى الشيء الجامع بين التكليف والموضوع هذا لا يستلزم أن يكون الاستعمال حقيقيا ومجازيا، بل الاستعمال سيكون مجازيا محضا بلحاظ كلا المصداقين. إذن فليس فيه محذور كون الاستعمال حقيقيا ومجازيا في نفس الوقت. هذا الارتفاع هذا الاعتراض ارتفاع معنيين لا هذا ليس استعمال، ليس الإشكال إشكال استعمال لا في معنيين، الإشكال إشكال كون هذا الاستعمال الواحد استعمال. هو يعترف صاحب الاعتراض يعترف بأن الاستعمال استعمال واحد ليس استعمالين، الاستعمال استعمال واحد. غاية الأمر كان يقول بأنه هذا الاستعمال الواحد كيف يمكن أن يكون بنحوين من النسبة، لأن النسبة الحقيقية غير النسبة المجازية تختلف عن النسبة المجازية. نحن أثبتنا أنه لا، أن النسبة من نوع واحد ليست النسبة من نوعين. إذن تم التصوير الأول للجامع، والتصوير الثاني للجامع أن يقصد بما الموصولة معنى التكليف، لكن يا تكليف التكليف المجعول لا التكليف بمعنى الجاعل، التكليف المجعول، وبهذا سيشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، وذلك باعتبار أنه في الشبهات الحكمية والموضوعية معا يكون التكليف المجعول مشكوكا لا يعلم به، لأنه في الشبهات الحكمية نحن صحيح أننا نشك في الجاعل، الشبهات الحكمية نشك في الجاعل، لكن شكنا في الجاعل بالتالي يؤدي إلى شك في المجعول أيضا، لأنه لو لم يكن الجاعل ثابتا فليس المجعول ثابتا، لأنه لا يتصل النوبة إلى المجعول، لأن المجعول في الرتبة متأخرة عن الجاعل، ولو كان الجاعل ثابتا فقد تصل النوبة إلى المجعول، وبالتالي لو شككنا في الجاعل نشك في المجعول. إذن وبعبارة أخرى من لا يعلم بحرمة لحم الأرنب على نحو الشبهة الحكمية يشك في أنه أن لحم الأرنب هل أن الله جعله حراما أو لم يجعله حراما، بالتالي يشك بأنه بالفعل هذا اللحم الذي أمامه حرام بحرمة فعلية أو ليست حراما بحرمة فعلية. يعني الحرمة وإن كان شكه في الحرمة الفعلية ناشئا من الشك في جعل الحرمة، منشأ هذا الشك هو الشك في الجعل، منشأ الشك في المجعول هو الشك في الجعل في الشبهات الحكمية، لكن بالتالي يؤدي إلى الشك في المجعول، إذن يصدق عليه أنه شاك في المجعول. إذن في الشبهات الحكمية يصدق على المكلف أنه شاك في المجعول، وفي الشبهات الموضوعية أيضا يصدق عليه أنه شاك في المجعول. في الشبهات الموضوعية مثل من يشك مثلا في أن هذا المائع خمر أو خل، فيشك في فعلية الحرمة، يشك في فعلية الحرمة، لأن وإن كان لا يشك في جعل الحرمة على الخمر، لا يشك في جعل الحرمة على الخمر، لكن هل هذا خمر أو لا ما يدري، وبالتالي لا يدري هل أن هذه الحرمة أصبحت فعلية أو لم تصبح فعلية بلحاظ هذا الشيء الخارجي. إذن فيشك في المجعول. إذن ففي الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية معا نشك في المجعول، غاية الأمر أن الشك في المجعول منشأه يختلف. في الشبهات الحكمية منشأ الشك في المجعول هو الشك في الجعل، وفي الشبهات الموضوعية منشأ الشك في المجعول هو الشك في الموضوع الخارجي، وعلى كلا التقديرين نشك في المجعول. إذن فنجعل الشك في المجعول هو الجامع، نقول بأن المقصود بما لا يعلمون يعني التكليف المجعول الذي لا يعلم، والتكليف المجعول الذي لا يعلم يتحقق هم في الشبهات الحكمية وهم في الشبهات الموضوعية، وبالتالي يكون الحديث صالحا للشمول، قابلا للشمول للشبهات الحكمية والموضوعية معا. بعد هذا التصوير الجامع بهذا النحو لا يرد ذاك الإيراد أنه يكون جمعا بين الاستعمال الحقيقي والمجازي كذا، هل هالإيرادات بعد ما تجي عليه، هذا التصوير الثاني لعله أقوى وألطف. إذن استطعنا أن نصور الجامع الذي يمكن أن يقصد بكلمة بالموصول باسم الموصول هنا، بحيث يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. فإذا استطعنا أن نصور الجامع سواء بالتصوير الأول أو بالتصوير الثاني، يعني تهيأت لنا الأراضية المناسبة، الأراضية الصالحة لإجراء الإطلاق، نقول بأنه ما دام أن اسم الموصول قابل للانطباق على الشبهات الموضوعية والحكمية معا، إذن نقول بأنه لو أن المولى أراد التقييد لكان عليه أن يقيد، وبما أنه لم يقيد، لا قيد بشبهات الحكمية ولا قيد بشبهات الموضوعية، نتمسك بالإطلاق ونقول بأنه يقصد المطلق، يقصد هم الشبهات الحكمية وهم الشبهات الموضوعية.
استدلال ما بين نوعان ما أشكال،
ليش؟
لأنه الشك بالشبهة الحكمية يستتبع أن يشك بالجعل، يستتبع أن يشك بالمجعول،
هذا منشأ الشك، هذا منشأ الشك.
هو أخذ طريق حتى يقول أنه ما دام نشك إحنا بالحكم راح نشك بالجعل، راح نشك بالمجعول، وبشبه الموضوعية هماتين هم راح نشك مرتها بالمجعول، فإذا الشك
فنجعل ما بإزاء ما
على الشبه الحكمية وعلى الشبه الموضوعية،
فنجعل ما بإزاء ما المعلول مو العلتين المختلفتين، العلتين مختلفتين، ما نجعل العلتين بإزاء ما الموصولة، نجعل المعلول المشترك نجعله بإزاء ما الموصولة، وهو التكليف المجعول. التكليف المجعول عندما نشك فيه هذا أعم من أن يكون منشأ هذا الشك هو الشك في الجعل، أو يكون منشأ هذا الشك هو الشك في الموضوع الخارجي. نجعل بإزاء ما الموصول هو التكليف المجعول، التكليف المجعول الذي لا يعلم به، وهذا أعم من الشبهتين. أصل الجعل بالحرمة مو أصل الجعل بأي تكليفين، أصل الجعل بالتكليف، وإلا قد يكون جعل الإباحة يقصد هنا جعل التكليف، جعل التكليف المشكوك، هذا التكليف المشكوك نشك في جعله، في أصل جعله، هذا التكليف نشك في أصل جعله.
تكليف
إذا كانت الشبهة وجوبية فوجوب، إذا كانت الشبهة تحريمية تحريم، إذا كانت الشبهة بين محذورين هم الوجوب والتحريم معا. في كل مورد بحسبه. لا واضح المقصود. المقصود بالشك في الجاعل، عدم العلم بالجاعل، يعني عدم العلم بجعل هذا التكليف الذي نحن بصدده. وعندئذ نقول بأنه يمكن إجراء الإطلاق لإثبات أن هذا الحديث يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. لاحظوا العبارة. وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينضبط على الشبهة الحكمية والموضوعية. لا بد من أن نصور جامع نضعه بإزاء اسم الموصول، وهذا الجامع يمكن تطبيقه على الشبهة الحكمية والموضوعية معا لكي تصبح الأراضية صالحة لإجراء الإطلاق. وهذا الجامع له فرضيتان. الأولى، الفرضية الأولى أو قل التصوير الأول للجامع، أن يراد باسم الموصول الشيء، يراد به الشيء بمعنى المبهم العام، سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيا. هذا التصوير الأول. واعترض على ذلك، واعترض على هذا التصوير بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي. لاحظوا هنا يلاحظ إسناد الرفع مو إسناد عدم العلم، لا تخلطون ويا رد البرهان السابق، رد البرهان القائلين باختصاص الحديث والشبهات الحكمية. بلي هنا يتمسك بإسناد الرفع، يقول أن إسناد الرفع إلى التكليف الذي هو المصداق الأول للشيء إسناد حقيقي، لكن إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي الذي هو المصداق الثاني للشيء إسناد مجازي. واعترض على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي لأنه قابل للرفع بنفسه، هو التكليف قابل للرفع، وإسناده إلى الموضوع مجازي وبلحاظ حكمه، ولا لأنه نفس الموضوع الخارجي لا يرتفع وإنما حكمه يرتفع، ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي في استعمال واحد، في استعمال واحد لا يمكن أن نجمع هذا، استعمال واحد لا يمكن أن يكون حقيقيا ومجازيا في نفس الوقت. هذا اعتراض على أن يقصد بالاسم الموصول معنى الشيء الجامع بين التكليف والموضوع. يجاب على هذا الاعتراض. مو ليس الكلام في الشك في حكم ظاهرية، الكلام في الشك في الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية عندما نشك فيها لا يتم دليل محرز على الحكم الواقعي، فنشك في الحكم الواقعي نريد أن نعين التكليف الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشكوك، هذا المحل البحث. ها أما أن الرافع رفع ظاهريا أو واقعي هذا غافل عنه، ولهذا راح نجيب عليه بأنه الرافع رفع ظاهري فيكون الإسناد إسنادا أيضا إسنادا مجازيا، هذا الجواب عنه. الشك على مسلك الجميع يكون في التكليف الواقع. خب يعني الرافع رفع ظاهري، فإذا كان الرافع رفعا ظاهريا فإسناده إلى التكليف الواقعي مجازي، لأن التكليف الواقعي لم يرتفع. هو المنتج قاعد تقول بأن المشكوك هو التكليف الواقعي، إذا كان المشكوك هو التكليف الواقعي وقد أسند إليه الرافع. الرافع خب أسند إلى ما يشك فيه، هذا مسلم، الرافع أسند إلى ما يشك فيه، لكن إسناد الرافع إلى ما يشك فيه إذا كان الرافع رفعا واقعيا لكان إسناده إلى ما يشك فيه إسنادا حقيقيا، أما إذا كان الرافع رفعا ظاهريا فإسناده إلى ما يشك فيه يصير إسناد مجازي. فهذا الجواب الذي راح نجيب به عنه. لاحظ العبارة، يقول عنه ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي في استعمال واحدين. والجواب أن إسناد الرافع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا، لما عرفت سابقا من أنه رفع ظاهري لا واقعي، فالإسنادان كلاهما عنائيان، سواء كان إسنادا إلى التكليف أو إسنادا إلى الموضوع الخارجي، كلاهما عنائيان، يقصد بعنائيين يعني انه راح يصير مجازي ولو مو مجاز في الاستعمال، مجاز في الاسناد، من قبيل المجاز في بلي اسال اهل القريه. فيهما عنايه، عنايه المجاز ولو عنايه المجاز في الاسناد، لا عنايه المجاز في الاستعمال. ليش؟ في شبه الموضوعيه المجازي بقرينتين، بنفس القرينه السابقه مات الحكميه، وبقرينه جديده وهو ان الموضوع الخارجي بنفسه لا غير قابل للارتفاق، وانما حكمه لا بد من ان يرتفع. ففي شبهات الموضوعيه راح يصير سببين للمجاز. السبب الاول ان الرفع رفع ظاهري وليس واقعيا فهو مجاز، والسبب الثاني انه ليس رفعا للتكليف، بل ليس رفعا لنفس الموضوع الخارجي الذي لا يعلم، بل رفع لتكليفه لحكمه. الثانية، الصورة الثانية للجامع الذي نحن بصدده، أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول مو الجاعل، بل التكليف المجعول، وهو مشكوك في الشبهات الحكمية والموضوعية معا. التكليف المشكول في كلا نوعي الشبهة مشكوكون، غاية الأمر أن المنشأ في هذا الشك يختلف. يقول بأنه وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وإنما يختلفان في منشأ الشك، فإن المنشأ في الأولى يعني في الشبهات الحكمية، منشأ الشك في التكليف المجعول هو عدم العلم بالجعل، عدم العلم بالجعل هو المنشأ لحصول الشك في التكليف المجعول، وفي الثانية يعني في الشبهات الموضوعية المنشأ هو عدم العلم بالموضوع، بالموضوع الخارجي، وكلاهما يؤديان إلى شنو؟ يؤديان إلى الشك في التكليف المجعول. إذن فالتكليف المجعول مشكوك في كلا نوعي الشبهة، فنجعله هو الجامع، التكليف المجعول يصير هو الجامع. خب، فإذا استطعنا أن نصور الجامع سواء بالتصوير الأول أو بالتصوير الثاني، نقول بأنه والمعين للاحتمال الثالث، يعني المعين لشمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية، الدليل الذي يعين لنا الأخذ بهذا الاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع هو الإطلاق. الإطلاق هو الذي يجعلنا أن نثبت صحة الاحتمال الثالث، وذلك بالتمسك بقرينة الحكمة، لأنه كل ما دام أن الأراضية صالحة للإطلاق، فلو كان يريد التقييد لقيد، وبما أنه لم يقيد إذن نثبت أنه يريد الإطلاق. فتتم دلالة حديث الرافع على البراءة ونفي وجوب الاحتياط، وجوب التحفظ والاحتياط، سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية. المجعول يرتفع رفعا ظاهريا، نحن ما شلنا إيدنا عن الرفع الظاهري. المجعول يرتفع رفعا ظاهريا، الحكم الواقعي إذا كان بالغا حد الفعلية فهو بالغ حد الفعلية في علم الله موجود. احنا ما نقول بأن الحكم المجعول يرتفع واقعا، الحكم المجعول يرتفع ارتفاعا ظاهريا. ومنها من جملة الأحاديث التي استدلوا بها على البراءة الشرعية، رواية زكريا ابن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. كل تكليف الله تبارك وتعالى حجب علمه عن العباد، يعني أنه لم يوصله إليهم. الحجب كأنه رمز عن عدم الإيصال، حسب ما يعني تقريب الاستدلال هالشكل، تقريب الاستدلال أنه يفسر الحجب بمعنى عدم الإيصال. يقول كل تكليف لم يوصله الله تبارك وتعالى إلى الناس فهو موضوع عنهم. والواضع، كلمة الواضع عندما تتعدى بعن تعطي معنى الرفع، وضع عن يعني ارتفع عن، وضع يعني وضع عن عاتقه، ألقي عن عاتقه على الأرض، كأنه ألقي عن عاتقه على يعني على الأرض، يعني كأنه سقط عنه، بمعنى سقوط التكليف. والواضع هنا سيكون بمعنى سقوط التكليف، وبالتالي يؤدي معنى الرفع، فيكون الواضع والرفع بمعنى واحد. طبعا هذا فيما إذا تعدى بعن، أما إذا تعدى بعلى سيكون الباط بمعنى مضاد إليه، ووضع عليه يعني ثبت عليه، بينما وضع عن يعني سقط عنه. فباختلاف حرف الجر يختلف معنى الفعل هنا، مثل بعض الأفعال الأخرى هم عندنا بعض الأفعال اللي يختلف معناه باختلاف حرف الجر، مال إليه ومال عن، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، ومن ما عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. في المقطع الأول يتعدى بإلى، وفي المقطع الثاني يتعدى بعن، فيختلف معنى. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن ما عنده فضة فعنه الناس من فضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن ما عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. أنا قرأت هذا في الصف ذاك الصيف لواحد من الطلاب، أضاف بيتا رابعا أنا ما كنت أعرف له، أزادني علما، فأضاف بيت رابع قال رأيت الناس منكبة إلى من عنده كبة، ومن ما عنده كبة فعنه الناس منكبة. قلت لا بيت هجتني يبدو أنك تحب الكبة. زين، فإذن الأفعال يختلف معانيها باختلاف حرف الجر، فهذا الواضع من هالأفعال موضوع عنهم يختلف عن موضوع عليهم، فهنا معبر بعن فيعطي معنى السقوط، يعطي معنى الرفع. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. خب، فإذا كان هذا بمعنى الرفع سيؤدي هذا الحديث معنى الحديث السابق، معنى حديث الرفع ما لا يعلمون، يعني أنه ما لا يعلم فهو مرفوع عن الناس، وبالتالي يجري فيه نفس البيان السابق في حديث الرفع، من أن هذا يدور أمره بين أن يكون رفعا واقعيا أو ظاهريا. وبنفس الدليل الذي تمسكنا به هناك لإثبات أن هذا الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا، هنا نتمسك بنفس الدليل لإثبات أن هذا الوضع عنهم يعني الذي هو بمعنى الرفع هم أيضا رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا، نفس الكلمات السابقة تجري. لاحظوا العبارة، ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فإن الواضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عن الواضع، والرفع هنا بمعنى واحد. اللي يعرف من عندكم فارسي أكو فد مشابه إلى باللغة الفارسية، يقولون كلا غزاري كار يا كلا برداري كار، بمعنى واحد، كلا غزاشتنش وبرداشتنش بمعنى واحد، يعني الخداع، الخدعة يرمزون إلى بمعنى كلا غزاري وكلا برداري هم نفس المعنى. فد معمى يعني فد حزورة بالفارسي، يقولون ما الشيء الذي يكون رفعه ووضعه بمعنى واحد؟ الجواب كلا برداري وغزاري بمعنى واحد. فاللي يعرف من عندكم فارسي هذا الطريف، يعني هذا طريف، فهذا الوضع والرفع بمعنى واحد، سواء يعبر رفع عن او وضع عن بمعنى واحد، الرفع والوضع هنا اصبح بمعنى واحد. بلي، لاحظوا العبارة، بلي، فان الوضع عن المكلف تعبير اخر عن الرفع عن، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق، مثل دلالة حديث الرفع، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط، يعني البراءة الظاهرية. وقد يلاحظ على الاستدلال أمران، اعتراضان يمكن إيرادهما على هذا الاستدلال، وطبعا هذين الاعتراضين مردودين، كل منهما نرد برد. الاعتراض الأول الذي قد يورد على الاستدلال بهذا الحديث أن التعبير في هذا الحديث ورد بحجب الله، ما حجب الله علمه عن العباد، فأسند الحجب إلى الله تبارك وتعالى، يعني أن كل حجب حصل من قبل الله فهذا الذي يؤدي إلى رفع التكليف، أما الحجب الذي حصل بأسباب خارجية، احتراق المكتبات في التاريخ، ضياع النسخ، ضياع نسيان الرواة وما شاكل، الأسباب الخارجية لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. ما حجبه الله عن الناس عن العباد فهو موضوع عنهم، أما ما حجبه الأسباب الخارجية في التاريخ فهو غير موضوع عنهم. وبالتالي نحن البعيدين عن عصر الناس لو احتملنا بأن التكليف لم يحجبه الله، الله تبارك وتعالى أبرزه، غاية الأمر أنه في التاريخ صارت أسباب لم يصل الحكم إلينا، فإذا احتملنا ذلك سوف لا يشملنا هذا الرفض، هذا الوضع التكليف عن الوارد في هذا الحديث سوف لا يشملنا. هذا الاعتراض الأول. يجيب السيد الشيخ رضوان الله عليه على هذا الاعتراض بأنه لو كان إسناد الحاجب إلى الله تبارك وتعالى بما هو شارع، الله تبارك وتعالى بما هو شارع، لو حجب الحكم عن الناس فهو موضوع عنهم، لتم هذا الاعتراض، لأن الله تبارك وتعالى دوره بما هو شارع وبما هو حاكم وشارع أن يبرز حكمه، فإذا أبرز حكمه فقد أدى دوره فلم يحجب، يبقى الوصول إلى الأجيال القادمة رهين الأسباب الخارجية. هذا إذا لاحظنا الله بما هو شارع. أما إذا لاحظنا الله تبارك وتعالى بما هو خالق ومكون وقادر وبيده الأمر كله، بيده أمر الأولين والآخرين، بهذا اللحاظ لو لاحظنا الله شأن الله تبارك وتعالى لكان كل حجم يمكن إسناده إلى الله، حتى الأسباب الخارجية، حتى إذا كان الحاج بأسباب خارجية، لأن هذه الأسباب الخارجية من الذي وضعها؟ الله تبارك وتعالى هو الذي وضع هذه الأسباب الخارجية. من الذي أعطى الاختيار بيد هؤلاء الظلمة الذين أحرقوا الكتب؟ الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاهم الاختيار. إذن فجميع الأسباب الخارجية التي تؤدي إلى حجب الأدلة عنا، إلى حجب أدلة الأحكام عنا، يمكن إسنادها جميعا إلى الله، إلى الله لا بما هو شارع بل بما هو خالق ومكون وقادر وبيده الأمور كله. إذن فبهذا اللحاظ الحجب هو حجب الله في جميع الأمور، إذن فيشمل حتى الحجب الحاصل بالأسباب الخارجية، إذن فكل ما لم يصل إلينا حكمه ولو بأسباب خارجية فهو مشمول لهذا الحديث. هذا هو الجواب عن هذا الاعتراض الأول. لاحظوا العبارة، طبعا الاعتراض الثاني هم خل أذكر حتى من بعدين تقولون كافي. الاعتراض الثاني بسيط، الاعتراض الثاني نلاحق هذا قصير. الاعتراض الثاني يقول بأنه بل هنا الحديث ماذا يقول؟ ما حجب الله علمه عن العباد، عن العباد، العباد جمع، يعني ما حجب الله علمه عن كل العباد فهو موضوع عنهم، والأحكام التي وصلت إلى هؤلاء المعاصرين لأهل البيت ولم يصلنا، وهذا لم يحجب علمه عن كل العباد، حجب علمه عن بعض العباد فهو غير مشمول لهذا الحديث. هذا الحديث إنما بل يحكم بسقوط التكليف عن الحكم الذي حجب علمه عن كل العباد، أما الحكم الذي حجب علمه عن العباد المتأخرين من أمثالنا ولم يحجب علمه عن العباد الذين كانوا في عصر أهل البيت فهذا ما يشملهم هذا الحديث، لأن الحديث يقول ما حجب علمه عن العباد، والعباد جمع يشمل كل العباد. هذا يستلزم مثلا عدم الصدور، فهذا هكذا يناقش صاحب هذا الاعتراض. الجواب عنه بأن الحديث ظاهره الانحلال، ظاهره انحلالي، يعني أنه كل عبدين حجب علم حكم عنه فهو موضوع عن ذلك العبد، فكل عبدين بحسبه. فالمقصود بالعباد مو يعني كل العباد من حيث المجموع، مثلا آية الوضوء يقول اغسلوا وجوهكم، كل واحد يغسل وجهه هو، مو وجوه الناس يغسل وجوه كل الناس، هذا الحلال. اغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني كل شخص يغسل وجه نفسه، مو كل شخص يغسل كل الوجوه، فهذا انحلالي. هنا هم يقول انحلالي. لاحظ العبارة، وقد يلاحظ على الاستدلال، بلي لا التطبيق سهل، هو هذا اللي شرحته، استغراق يعني انحلالي، اي هو الانحلالي. لاحظ العبارة، وقد يلاحظ على الاستدلال امران، احدهما الاعتراض الاول ان الحاجب هنا اسند الى الله تعالى فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لإخفائه لها، الحكم الذي الله تبارك وتعالى أخفاه ولم يعني لم يبرزه للناس، ولا يشمل ما نشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية في التاريخ كاحتراق المكتبات وما شاكل. هذا الحكم الذي نحتمل عدم وصوله إلينا بهذه الأسباب غير مشمول لهذا الحديث. ويرد عليه أن الحاج لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكمون. لم يقل أنه ما حجب الله علمه، يعني لم يقل ما حجب الشارع علمه، ما حجب الحاكم علمه، يقول ما حجب الله علمه. بل لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكمون لينصرف، يعني حتى ينصرف إلى ذلك النحو من الحاج الذي قاله صاحب الاعتراض، بل أسند الحجب إليه إلى الله تبارك وتعالى بما هو رب العالمين وبيده الأمر من قبل ومن بعد، وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم حتى إن كان بأسباب خارجية، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكمون. هذا هو الرد على الاعتراض الأول. والآخر الاعتراض الثاني أن موضوع القضية في هذا الحديث هو ما حجب عن العباد، والعباد جمع ما حجب عن العباد، فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا لكل العباد، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض، مثل الأحكام التي وصلت إلى هؤلاء القدماء ولم يصلنا إلينا ولم تصل إلينا، مثل هذا غير مشمول للحديث. وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي، يعني على نحو كل واحد بصورة استغراقية. الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي هذا تارة يقصد، تارة نقول جميع الفقراء، تارة نقول مجموع الفقراء، جميع الفقراء يعني كل واحد. فهذا استغراقي أو انحلالي، الحكم ينحل إلى كل واحد من هؤلاء. وتارة نقول المجموع، مجموع الفقراء بما هم مجموع، فهذا يصير حكم واحد على المجموع. فهنا يقول الحكم انحلالي مثل العموم الاستغراقي، بل فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي يكفي. والحمد لله رب العالمين.